ثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأستهله العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد وتطوير التبادلات التجارية مع الخارج من أولويات حكومته. طهران تؤكد أن نافذة التوصل لاتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا ما زالت مفتوحة، لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد. وموسكو تعلن إحباط هجوم على شبه جزيرة القرم وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية. أسعد مساء وإليكم تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مخاطبا سفراء إيران الجدد أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد هو أولوية للحكومة، ويجب إعطاء الأولوية لتطوير التبادلات التجارية وتوسيع العلاقات الاقتصادية. وأكد رئيسي خلال لقائه سفراء لإيران في 10 دول بالعالم أن التفاعل الأقصى والواسع مع جميع دول العالم على أساس مبادئ الشموخ والحكمة والمصلحة هي النهج الرئيسي لسياسة الحكومة الخارجية، مشددا على ضرورة السعي لتطوير المبادلات التجارية وتوسيع العلاقات الاقتصادية خلال مهام عمل السفراء. هذا وأكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عند وصوله إلى مطار الخليج الفارسي الدولي في عسل وياه أن محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في إيران والمنطقة. وأوضح السيد رئيسي أن محافظة بوشهر هي الرائدة في قطاع الطاقة على مستوى البلاد والمنطقة، قائلا: يمكن لمحافظة بوشهر بأهلها المثابرين أن تتفوق كذلك اقتصاديا في القطاعين البحري والزراعي. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن نافذة التوصل لاتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا ما زالت مفتوحة، وإذا ما أقر البرلمان الإيراني قانونا جديدا بخصوص ذلك فإن هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. وفي مقابلة مع قناة CNN الأمريكية أضاف أمير عبد اللهيان أن طهران أبلغت واشنطن بوضوح عبر وسطاء أنها ما زالت على طريق الاتفاق، ولفت إلى أن الجانب الأمريكي بعث عبر القنوات الدبلوماسية برسائل إيجابية مغايرة لمواقفه الإعلامية. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن علاقة طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمضي في طريقها الصحيح والطبيعي.
خلال السنوات القليلة الماضية شهدنا عدم قدرة المسؤولين الأمريكيين على اتخاذ قرار للعودة إلى خطة العمل المشتركة في الاتفاق النووي بسبب خلافاتهم الداخلية والضغوط التي يتعرضون لها. أبدينا حسن نيتنا مرات عدة، والواقع أننا بقينا في مسار المحادثات ونريد التوصل لاتفاق.
To reach an accord. But if the Iranian parliament adopts a new law.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان التقارير التي روجت لها شبكة CNN الإخبارية الأمريكية حول أحداث الشغب الأخيرة في إيران أنها مسيسة وخاطئة. وقال عبد اللهيان في معرض الرد على هذا الادعاء أنه لم يتم القبض على أي شخص خلال المسيرات السلمية سوى تلك الاحتجاجات التي آلت إلى العنف بفعل عناصر من خارج البلاد، منوها إلى مكرمة العفو الواسعة لسماحة قائد الثورة الإسلامية والتي شملت المتهمين في هذه الاضطرابات قائلا إن جميع المعتقلين تم الإفراج عنهم سوى بعض المتورطين بجرائم قتل ورفعت شكوى ضدهم. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكدوا ضمن تقريرهم الحالي من أن نسبة التخصيب 60% وليس لدينا تخصيب بنسبة 84%. وفي تصريح له قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أننا أغلقنا الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران وأكدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في التقارير الأخيرة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
لا ملفات خلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة ما يتعلق بوجود ذرات مخصبة بنسب عالية. هذا ما أكده رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وذلك بعد تقارير صحفية تحدثت فيه عن رصد مفتشين تابعين للوكالة جزيئة من اليورانيوم مخصبة بنسبة تفوق 83%. إسلامي قال إن مفتشي الوكالة حضروا إلى طهران مؤخرا وتأكدوا من نسبة التخصيب الحالية البالغة 60% وأنه ليس هناك تخصيب بنسبة 84%، وأضاف أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران وأكدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في تقريرها الأخير.
بالنسبة للذرة المخصبة بنسبة 84% التي عثر عليها أثناء عملية التخصيب، هي بحجم ضئيل جدا لا يمكن رؤيتها حتى من خلال الميكروسكوب. المهم هو مقدار المواد التي تم إنتاجها وتخزينها. المواد التي انتهت من عملية التخصيب فحصها المفتشون الدوليون وتأكدوا أنها بنسبة 60% وأن خط إنتاجنا هو 60%.
وفيما أكد إسلامي أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية كان قائما خلال الشهرين الماضيين، تحدث عن زيارة يقوم بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى طهران في القريب العاجل، في خطوة رأى أنها قد تحدث انفراجة على صعيد محادثات إلغاء الحظر، لكنه شدد على أن إيران لن تقبل بشيء يتم فرضه عليها بضغط سياسي. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه من دون أي شروط مسبقة ومن خلال حسن النية وتصميم جميع الأطراف يمكن اتخاذ الخطوات النهائية لإنجاح محادثات إلغاء الحظر. وتطالب طهران بإغلاق ملف الادعاءات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على أثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، في وقت تواصل أطراف غربية خاصة واشنطن بذل جهود لتعطيل الأنشطة التقنية بين طهران والوكالة الدولية، واتهام إيران بعدم سلمية برنامجها النووي والتهويل بأنها قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد الإنشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة في غضون 12 يوما.
قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أحبطت هجوما للقوات الأوكرانية بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، وقد تمكنت القوات الروسية من صد الهجوم. وقالت الوزارة في بيان أن القوات الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة استخدمتها القوات الأوكرانية لاستهداف القرم، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في صفوف القوات الروسية. ومن جهة أخرى شنت القوات الروسية هجوما على باخموت استخدمت فيه الطائرات المسيرة ونفذت انزالا جويا لتطويق المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا. حذرت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للمراقبة وحماية حقوق المستهلك من مخاطر أنشطة المختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة وإمكانية تسببها في انتشار أمراض معدية جديدة. وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية آنا بوبوفا أن هذه المخاطر تهدد سكان الكوكب بأسره، موضحة أن انتقال العدوى ليس له حدود. كما أشارت بوبوفا إلى وجود مثل هذه المختبرات التي تشكل خطرا على سكان البلد الذي يوجد فيه المختبر وعلى الدول الأخرى. تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا مجموعات جبع المقاومة تعلن استهداف قوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة جبع شمال الضفة الغربية. وزراء خارجية مجموعة العشرين يبدأون اجتماعهم في الهند وسط خلافات بشأن الحرب في أوكرانيا. وغوتيريش يؤكد استعداد المنظمة الدولية لدعم جهود بناء المؤسسات القوية والإصلاح الاقتصادي في العراق. وحياكم من جديد وإلى التفاصيل. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس. ففي جنين وبيت لحم والخليل وبلدات كفر عقب وبدو والعيزرية في القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني منازل المواطنين واعتقلت عشرات الفلسطينيين بينهم أسرى محررون. عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتهم. وفي سياق متصل أكدت مجموعات جبع التابعة لسرايا القدس أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة جبع في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، لافتة إلى استهداف قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة بوابل من الرصاص. هذا وأكد القيادي بالجبهة الشعبية تحرير فلسطين مروان عبد العال أن هناك تصاعدا ملموسا في أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية باعتراف العدو الإسرائيلي الذي فوجئ بهذا الحجم من المقاومة سواء في نابلس أو جنين وطول كرم والقدس. لنستمع إلى ما قاله القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال بهذا الخصوص.
في البداية هناك يعني تصاعد ملموس لأعمال المقاومة، وبعتقد انه يعني اعترافات العدو بانه لم يكن يعني يتصور ان هذا الحجم من المقاومة سوف يعني يمارس بهذا الشكل، سواء كان يعني في مدينة نابلس او في حول مدينة نابلس وصولا الى يعني جنين طول كرم في القدس، العملية التي يعني كمان قام فيها احد ابطال الشباب الفلسطينيين داخل المدينة. هذا طبعا ناتج عن كمان في تصعيد، ويجب أن ندرك أن هناك تصعيد جنوني يقوم به يعني ناس. بعتقد أنه ما شاهدناه بالأمس كان يستعيد يعني مشاهد قريبة كثير من المشاهد النازية بصراحة. وحتى التصريحات اللي كانت تسمع هذه يعني خلينا نقول الموج الكبير من العنصرية ومن الكراهية ومن الحقد ومن يعني التحريض على الواقع الفلسطيني داخل مناطق الضفة، يعني حدا بيقول انه يجب ان نقصفهم بالدبابات والطائرات، يجب ان يعرفوا اننا قد جننا، يعني يجب ان تمحى يعني تغريدي لوزير بالحكومة الإسرائيلية بيكتب بالتغريدي يجب ان تمحى حوارة، يعني بشكل علني. يعني هذا ليس فقط تصرف لمستوطنين غاضبين، هذه سياسة اللي كان اللي دخلوا عليها برنامج الانتخابي اللي له علاقة بمسألة حسم الصراع. هو يجب أن يحول هذه المنطقة كما يعتقد إلى جحيم بالنسبة للفلسطينيين، وبالتالي يعني يمكن في مسائل خطرة يعني بكير نحكي فيها، بس لا عم تعطي إشارات بصراحة بهذا المجال إنه لا يعني خلق شكل من أشكال الردع ما بين المقاومة وصف عمل شعبي وعصابي ومقاومة شعبية بكل هاي الأشكال إلى المستوطنين اللي هني صاروا جيش.
دانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين تمرير كنيسة الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الأولى قانون إعدام الأسرى، والذي يعكس الوجه الحقيقي لهذه الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة. وقالت الهيئة أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدى اليوم كل العالم بإجرامه الذي يمارس من خلال قوانين تقر وتشرع بشكل عنصري انتقامي وتتجاوز كل الإعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية بشكل علني فاضح. والضحية الوحيدة والحقيقية لكل هذا الإجرام الشعب الفلسطيني ومناضلي، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين. اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين صهاينة وشرطة العدو خلال احتجاجات حاشدة خرجت في تل أبيب تنديدا بما يسمى مشاريع الإصلاحات القضائية. وأغلق المتظاهرون طرقا مركزية مخترقين حواجز الشرطة في محاولتهم الوصول إلى شبكة شوارع أيالون السريعة في الأراضي المحتلة. ودعا وزير ما يسمى بالأمن الصهيوني بن كفير للتعامل بشدة مع كل متظاهر لا يستجيب لدعوات التهدئة لإيقاف التظاهرات التي باتت تهدد تماسك جيش الاحتلال. بدأ اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة 20 في العاصمة الهندية نيودلهي صباح اليوم. وانطلق اجتماع وزراء 20 اليوم بدقيقة صمت على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا الشهر الماضي. وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي لم تذكر اسمه أن الاتحاد الأوروبي لا يؤيد البيان الختامي للقاء الوزاري لمجموعة 20 إذا لم يتضمن إدانة للحرب في أوكرانيا. عقد وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف اجتماعا مع نظيره الصيني الجديد تشين فانغ في العاصمة الهندية نيودلهي التي تحتضن اجتماع وزراء خارجية مجموعة 20. ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الصيني بعد تسلم الأخير منصبه كوزير لخارجية الصين الشعبية. أكد فيه لافروف على أن لدى بلادي خططا بعيدة المدى لتطوير التعاون الثنائي بالنظر إلى دور روسيا والصين كعامل استقرار في نظام العلاقات الدولية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش استعداد المنظمة الدولية لدعم جهود بناء المؤسسات القوية والإصلاح الاقتصادي في العراق. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعا غوتريش المجتمع الدولي لدعم العراقيين في معالجة التحديات المناخية وملف النازحين. كما وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى مطار أربيل الدولي قادما من العاصمة العراقية بغداد للقاء المسؤولين في إقليم كردستان العراق. للمزيد من التفاصيل بشأن زيارة غوتريش للعراق تابعوا هذا التقرير.
ما نراه اليوم عراقا مختلفا، هكذا لخص الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في العراق بعد 6 سنوات من آخر زيارة له لبغداد. أنطونيو غوتيريش عدد التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق على صعيد الأمن المائي والتغييرات المناخية والبيئية والنازحين ومكافحة الفساد، معبرا عن دعم المنظمة الدولية للسياسات التي تتبعها حكومة محمد شياع السوداني في مواجهة هذه التحديات.
انتهينا من اجتماع مثمر، أنا هنا في زيارة للتضامن للتأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في ترسيخ مؤسساته الديمقراطية ولتعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان لجميع العراقيين.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن العراق تجاوز أزمته السياسية ويركز حاليا على التحديات الاقتصادية والبيئية وأصبح مفتاحا لخفض التوترات في المنطقة.
حكومتنا خلقت حالة من الاستقرار السياسي والأمني، واليوم العراق هو متاح للحل في المنطقة وليس جزء من مشكلة أمنية وسياسية.
وخلال استقباله غوتيريش أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد تطلع بغداد إلى دعم المجتمع الدولي في التحديات التي يواجهها العراق وعلى رأسها التغيرات المناخية والنازحين،
لأن هذه الحكومة تحتاج إلى دعم دولي كبير حتى ينهض بالواقع العراقي وحتى يعود العراق إلى دوره الأساسي الفاعل إقليميا وعالميا. لذلك هي تكون في خطوة إيجابية أو في السياق الإيجابي لدعم هذه الحكومة وتنفيذ برنامجها الحكومة إن كان على الصعيد الخارجي أو الداخلي.
وبحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع ضيفه تعزيز آفاق التعاون والمساعدة الدولية بملف النازحين وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ودور العراق في المنطقة، مشددا على أهمية مساعدة المنظمة الدولية لإنهاء ملف النازحين.
كشفت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية تدعمها وتشرف عليها قوات الاحتلال الأمريكي تحتجز آلاف اللاجئين السوريين في مخيم الركبان في منطقة التنف بريف حمص الشرقي. وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سوريا اللواء أوليغ غورينوف في بيان صحفي أنه وفقا للمعلومات الاستخباراتية الواردة من مخيم الركبان، فإن المجموعات الإرهابية تحتجز أكثر من 2000 شخص في ظل ظروف مأساوية وحاجة ماسة للطعام والماء والرعاية الطبية، مشيرا إلى أن الوصول إلى المخيم لا يزال مستحيلا على المنظمات الإنسانية رغم الضمانات الأمنية. هذا وعد التوتر والصراع بين الميليشيات التابعة لدول العدوان على اليمن للواجهة، حيث هدد المجلس الانتقالي التابع للإمارات باقتحام القصر الرئاسي في عدن وطرد المسؤولين التابعين للسعودية بعد غضبه من تصريحات أدلى بها ما يسمى برئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي. المزيد تستمعون إليه في هذا التقرير.
من جديد عاد التوتر بين ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وحكومة الإعلام ومن خلفه السعودية إلى الواجهة، حيث قالت مصادر في عدن إن الرياض أجلت وزراء ومسؤولي حكومة الإعلام إلى خارج مدينة عدن في أعقاب تهديدات قوات الانتقالي باقتحام قصر معاشيق. مصادر مسؤولة في الحكومة التابعة للرياض قالت إن عددا من المسؤولين والوزراء غادروا عدن وعلى رأسهم وزير الداخلية إبراهيم حيدان المحسوب على حزب الإصلاح خشية تعرضهم للاعتداءات أو الاعتقال من قبل قوات الانتقالية. ويأتي ذلك بعد مغادرة رئيس الحكومة المرتزق نفسه عدن السبت الماضي بعد أقل من 4 أيام على عودته إلى عدن بعد تهديدات بطرده بالقوة المسلحة. وتشهد مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الانتقال توترات كبيرة فجرتها تصريحات رشاد الإعلامي رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي المعين من السعودية الجمعة الماضية في حواره مع وسائل إعلام سعودية، أكد خلالها عدم اعترافه بما تسمى بالقضية الجنوبية واستبعادها من ملف المفاوضات إلى أجل غير مسمى. إلى ذلك ردت السعودية بشكل مباشر على تصريحات الانتقالي، حيث قالت وسائل إعلام وشخصيات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الرياض دعما للعليمي ستواصل تحجيم الانتقالي وإخلاء عدن من أي تواجد له باعتباره جماعة مسلحة لا شرعية له، مضيفة أن الرياض تتحضر لإعلان مدينة عدن خالية مما وصفها بالميليشيات الجنوبية في إشارة إلى عزمها تنفيذ مخططها بالإطاحة بالانتقال في معقله الرئيس. التصريحات السعودية غير المباشرة جاءت بالتزامن مع استمرار المملكة في مخططها الرامي للإطاحة بالانتقال وإزاحته من المشهد واستبداله بقوات ما يسمى بدرع الوطن التي شكلتها حديثا وتكن لها بالولاء المطلق. وقد بدأت الرياض بالفعل بتسليم هذه القوات عددا من المعسكرات والمواقع التابعة للانتقال في عدن.
بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد وتطوير التبادلات التجارية مع الخارج من أولويات حكومته. طهران تؤكد أن نافذة التواصل اتفاقا في مفاوضات الغاء الحظر ببيان ما زالت مفتوحة لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد. وموسكو تعلن إحباط هجوم على شبه جزيرة القرم وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية. إلى اللقاء بإذن الله.
الصديق
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
مستمعين الكرام، لكل امرئ ما كتب الله له في هذه الدنيا وهي غريبة الأطوار. ويوسف الصديق فتى ليس بدعا من الناس، فقد ابتلي بوجوده في بيت عمته فائقة على خلاف إرادته، ودام هذا الأمر 4 سنوات مريرة في حلقه المطهر. فكيف جرى ذلك؟ هذا ما تجيب عنه هذه الحلقة من مسلسل يوسف الصديق.
انظر يا زلفة، انظر إلى ليا ويعقوب.
الأمر صعب جدا عليهما يا بلحاء، فأنت تعلمين كم كان يوسف مفضلا لديهما.
هذه نتيجة كيل كل ذلك المديح. الطفل الذي يدلل كثيرا لن يكون إلا كما رأينا الآن.
ولكن يوسف ما زال صغيرا، فكيف يعقل أن يصير عبدا؟
لا تحكموا على ظاهر الأمور دون ترو وتعقل، فالحقيقة أمر آخر. وعلى كل حال فهو ليس في مكان سيء.
آمل
بإمكانك ذلك. الذهاب إلى بيت فائقة لرؤيته متى شئت ذلك، والآن ليس في اليد حيلة. أستودعه الله، وأعلم أنه سيكون في حفظه تعالى أكثر أمانا مما في بيتي. وأنت أيضا ثقي بحفظ الله ورعايته ليوسف.
هو نعم بالله.
Thank you.
يا نور عين عمتك، أنت سيدي وأنا خادمة لك، أنت وارث أخي وسيد هذه العشيرة، هو أنت وارث هذا الحزام، وهو لا يليق بأحد غيرك يا يوسف.
هل أصبح هذا الحزام ملكا لي يا عمة؟
يوسف.
نعم يا عمتي.
أهلا بك في بيتك يا يوسف، أعلم أن أباك لا يقدر على فراقك. لأرى من الطارق. تفضل يا أخي تفضل، أهلا بك في بيتك.
أين ولدي؟ هل استيقظ من نومه؟
نعم نعم يا أخي، كنت أخدمه.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا بني.
يعقوب يا نبي الله.
نعم يا أختاه.
هل ترك عفوت عني يا نبي الله؟
أنت فعلت ما أملاه عليك قلبك، وأني أدركت سر عملك، فأنت أختي وأعرفك جيدا. لقد عملت على طريقة أهل العشق، فقبضت بكلتا يديك على المحبوب.
العفو والحلم زينة أنبياء الله يا أخي، أسأله تعالى أن أكون جديرة بهذا العفو.
أنا لا أرى مذنبا هنا حتى أصفح عنه. زرينا في بيتنا، ستفرح لي برؤية يوسف.
ترى هل ستغفر لي هي الأخرى يا أخي؟
رغم كوني لي أما وحبها لأطفالها يملأ قلبها، ولكنني واثق أنها تفهم مدى حبك وتعلقك بيوسف. فراعها، يوسف حبيبي.
نعم يا أبي.
ألست مشتاقا إلى حضن أبيك؟ أهلا بك يا ولدي، أهلا، حفظك الله ورعاك.
عليكم يا أهل البيت، هل من أحد في البيت؟
وعليكم السلام، تفضلي تفضلي أنت ومن معك، كل من في البيت يكن لكم الاحترام.
أهلا بك أختاه.
نعم.
ماذا جاء بك في هذا الصباح؟
السلام عليك يا أبي. السلام عليك يا أمي ليا.
وعليك السلام يا حبيبي، أهلا بقدومك.
أخي، لقد أصر يوسف على المجيء، فهو رأى البارحة حلما ويستعجل أن يرويه لك.
لا ريب عندي أن حلمه مفعم بالخير والبركة، فيوسف لا يمسه نزغ من الشيطان. حسنا يا عزيزي يوسف، ماذا رأيت في منامك يا حبيبي؟
لقد رأيت في منامي أنني كنت في الصحراء.
نعم.
وقد هبت ريح عاتية. وكان إخوتي الأحد عشر معي، فغرست عصاي في الأرض فاخضرت وأصبحت شجرة كبيرة ألقت بظلالها على عصي أخوتي.
أخي يعقوب، لما استغرقت في التفكير؟
سبحان الله، لا أظن أن له تفسيرا محددا. علي أن أفكر قليلا في تفسير هذه الرؤيا. عسى أن أصل إلى أمر ما. وأنتم يا أولادي.
نعم يا
أبي. نعم أبتاه.
ألا يتوجب عليكم أن تخرجوا القطيع إلى الصحراء؟
لا أعلم ما الذي أساء أبي إلى هذا الحد وأزعجه.
ربما سبب استيائه هو حلم يوسف.
لا، قال أبي إن حلم يوسف ليس له تفسير.
لا أعرف ما كان تفسير هذه الرؤيا حتى امتنع يعقوب عن التكلم بها على مسامع الحاضرين.
هذا واضح، تفسيرها أن يوسف سيسود ويفضل على سائر إخوته.
تفسير هذه الرؤيا كان واضحا حتى بالنسبة للأولاد، فقد رأيت الانزعاج على وجوههم يا نبي الله.
يتوجب علي إزالة هذا الأثر السيء الذي علق في نفوسهم. حبذا لو لم يروي يوسف رؤياه أمامهم. أحضري علي شيئا من الطعام كي أحمله إليهم بعد قليل.
حسنا، أنا ذاهبة.
يجب أن أفكر في الحفاظ على حياة يوسف. يجب علي أن أفكر. ولدي يوسف، انتبه جيدا لما أقوله لك.
أنا مصغ إليك، تفضل يا أبي.
بدا لي صحة ما كنت أتأمله فيك، أبشرك أنه سيكون لك في قابل الأيام مقام رفيع ومنزلة عليا، وستكون سيدا على سائر إخوتك. لقد سأل أبي إسحاق الله تعالى أن يجعل من ذريته أنبياء كثيرين، ولطالما أحببت أن أعرف من الذي سيرث النبوة من بعدي. أتمنى يا بني أن تكون أنت وارث النبوة. أسأل الله أن يحفظك من الشر ويصونك من كل الآفات. يوسف.
نعم يا أبي.
احفظ كلامي هذا في خاطرك ولا تظهره لأحد أبدا.
حسنا يا أبي.
إذن فيوسف هو النبي الذي انتظرناه طويلا يا أخي.
نعم يا فائقة، ورسالة جدي إبراهيم سيتولاها يوسف من بعدي.
وما معنى الرسالة يا أبي؟
بني يوسف، جدك إبراهيم كان خليل الله، وكان رسولا تولى هداية الناس، وأصبح قدوة وأسوة لكل خلق الله. بعد كل ذلك الصبر في ذات الله وفدائه لإسماعيل الابن الوحيد له آنذاك، حاز على ذلك المقام العظيم، أي مقام الإمامة.
إذن أنا سأرث هذا المقام كما ورثته يا أبي عن جدي إسحاق.
نعم يا بني، أرجو ذلك لرجاحة عقلك، وإياك أن تقص رؤياك على أخوتك فتثور حفيظتهم وتستعر نار الحسد في قلوبهم، هذا الداء الذي لا دواء له إلا بعصمة من الله عز وجل.
كلامك يرعبني يا أخي، أعتقد أننا يجب أن نبالغ في رعاية يوسف وحراسته. إن سمحت لي علي أن أعود أدراجي ويوسف إلى البيت.
إذن اعتني بنفسك يا يوسف.
نعم.
حسنا يا أبي.
وأنت يا فائقة.
نعم يا أخي.
لا تتركيه لوحده مع أي أحد، حتى مع أخوته.
وماذا ستقول لإخوته؟
سيهديني الله لخير الكلام. ليا.
نعم.
جاع أولادنا.
هيأت بعض الطعام، سأتيك به الآن. ها هو يعقوب. أولادنا يتوهمون أنك لم تعد تكترث لهم كالسابق.
لا عليك يا ليا، سأبذل قصارى جهدي لأزيل هذا الوهم. أنا ذاهب، أعتني بنفسك. يا رب.
لماذا تكبدت عناء المجيء وإحضار الطعام؟ نحن نجلب طعامنا معنا دائما يا والدي.
أتقصد أنه لا يحق لي أن أشتاق إلى رؤية أولاد الأعزاء؟ ألا يحق لي أن أتفقدهم وأتناول الطعام معكم جميعا؟
لا، لا شيء يفرح قلوبنا مثل مجيئك إلينا.
كنا قبل مجيئك جالسين كالمفجوعين.
نعم.
لماذا؟ هل وقع مكروه ما؟
أتعلم يا والدي أننا...
أنكم ماذا؟
يراودنا شعور أنك لم تعد تبالي بنا كسابق عهدك.
نحن الإخوة نظن أن إقبالك على يوسف وبنيامين يحول دون أن تلتفت إلينا.
استغفروا ربكم يا بني، في الحقيقة أنا ما أرسلت يوسف ليقيم مع العمة فائقة إلا من أجلكم. ألم تلاحظوا أن أمكم ليا كانت تركز اهتمامها وجل وقتها له عملا بوصية رحيل أختها وذكراه منها؟
لم يتغير شيء، فها هي أمنا تلازم بنيامين، وعمتنا فائقة تضع جل اهتمامها ليوسف وتلبسه أجمل الثياب وتهيئ له أفضل الطعام.
نعم
أوافقكم الرأي. نحن نسعى كي لا يشعر يوسف وبنيامين بألم اليتم، ولكن عليكم أن تكونوا منصفين. أنتم تعيشون في ظل أمهاتكم وأبيكم، ولكن ماذا عن يوسف وأخيه؟ هل فكرتم فيهما؟ ثم إنهما أصغر منكم.
أبي، نحن مستاءون للغاية من الرؤية التي رآها يوسف. أولسنا رجال العشيرة الأشداء؟ أولسنا من يتحمل وزر المهام الجسيمة والأعمال الشاقة؟ فكيف يصير يوسف خليفتك؟
لكن الرؤية يا بني التي رآها يوسف لها تفسير آخر.
وما هو التفسير؟
أخبرنا يا والدي.
اسمعوا يا أولادي.
نعم.
لقد رأى يوسف في رؤياه أن العصا التي في يده أخضرت وألقت بظلالها على عصيكم. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن يوسف يمد بظل حبه على جميع أخوته في صحراء يجدب فيه الحب والحنان والعطف والرحمة.
هذا التفسير هو فعلا غير التفسير الذي فسرناه.
أيعني هذا أن يوسف لن يكون خليفتك؟
خليفتي من بعدي يعينه الله، وهو من سيكون أتقاكم، خير لكم أن تكفوا عن التذمر والشكوى. فيوسف وبنيامين أخواكم الصغيران وليس عدوين لكم. أنا أحبكم جميعا يا أولادي،
وقلب الأب والأم يتعلق كما قلت سابقا لكم بالصغير حتى يكبر، وبالغائب حتى يحضر، وبالمريض حتى يشفى.
نعتذر منك يا أبي، أنت سببنا في إيذائك.
بلى يا أبي، ونحن يسرنا أن نكون سند نبي الله وأولادا صالحين لك.
عفوا يا أبتاه.
أعلم ذلك يا بني، أعلم ذلك جيدا، ولا تغفلوا أبدا عن مكر الشيطان وكيده.
حسن.
وهو الذي يزرع بذور العداوة بدلا من المحبة في قلوبكم وقلوب الناس، ولتكن قلوبكم مطمئنة بذكر الله عز وجل.
ونعم بالله. يوسف.
نعم يا عمتي.
تأخر أبوك الليلة يا يوسف، لا أعلم لماذا لم يأتي لحد الآن.
سيأتي، لكن لست بخير يا عمتي، هل أحضر الطبيب؟
لا لا يا ولدي، الطبيب لن يستطيع فعل شيء. أشعر أنه آن أوان لقائي بأبي إسحاق.
ستتحسن حالتك يا عمتي.
موتنا وحياتنا يا يوسف بيد الله الرؤوف الرحيم، وهذا هو السبيل الذي يجب أن نطويه كلنا. أرسل أحدا يأتيني بأبيك يا يوسف.
حسنا يا عمتي. أعتقد أنه أبي.
ومن يكون غيره يا يوسف؟ نعم، إنه هو الذي يطرق بابي، يملأه الشوق لرؤيتك.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا حبيبي. ها؟ ماذا جرى؟ فائقة؟ أختاه؟ هل أنت مريضة؟
يبدو أنه آن أوان رحيلي يا يعقوب.
كنت سليمة معافاة، ما الذي أصابك فجأة؟
أعلم أني سأفارقكم.
لنحضر طبيبا يا أبي.
لا لا يا ولدي.
يا رب
لم يعد يجدي الطبيب نفعا. أشعر منذ مدة أني راحلة.
اهدي.
رأيت أبي إسحاق وأمي في المنام عدة مرات. أخي يعقوب.
نعم يا أختاه.
اسمع مني يا أخي، لا أملك إلا القليل، وأهبه كله إلى يوسف. حبيبي يوسف، اصفح عني للتهمة التي وجهتها إليك. هو أطلب من الله المغفرة ومنك السماح. وصفح يا نبي الله، واذكرني في خالص دعواتك. لقد عمدت إلى مكيدة لأحتفظ بيوسف في بيتي 4 سنين. لقد قذفته بالسرقة وهو بريء منها.
ماذا؟
فليعفو الله عني. يوسف حبيبي، ولدي، ليس لصا. كنت أنا من خبأ الحزام تحت ثيابه.
نعم يا فائقة، لطالما عرفت ذلك، وإن كنت قد رضيت بهذا الأمر فلأجل يوسف كان علي أن أبعده عن أخوته.
أخي يعقوب، قل للجميع إن حبيبي يوسف لم يسرق، إنه طاهر
طاهر وصادق.
حسنا بها فائق، حسنا، لا تجوري على نفسك.
يوسف، يوسف.
نعم يا عمتي.
حبيب عمتك.
نعم.
أريد أن أكلم أباك على انفراد.
سمعني يا عمتي.
نعم يا أختي، اهدئي قليلا، لا تعذبي نفسك.
أخي، أخي يعقوب، يوسف آية من آيات الله، كما أنه رحمة ونعمة إلهية على بعض الناس، هو غضب ونقمة إلهية على آخر.
بلا شك.
رأيت أمارات الحسد والحقد على بعض وجوه المحيطين بيوسف،
وهو كذلك.
أخي،
نعم.
لا تدعه بمفرده لحظة واحدة.
بمشيئة الرب.
إياك، إياك أن يغيب عن عينيك. أضجعه في فراشك، ولا تعد، ولا تعد به إلى
أختاه. فائقة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، بهذا انتهت هذه الحلقة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وقد قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، آملا أن يلتقيكم في الحلقة اللاحقة.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. We'll be right back.
عالمها الله يعلمها في السر والعلن أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني ما أحلم الله عني حيث أمهلني تماديت في ذنبي ويسترني يا دلة كتبت في غفلة ذهبت يا دلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب يا حسرة بقيت في القلب يا حسرة بقيت في القلب تمزقني ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن واشتد نزعي وصار الموت يجذبني من كل عرقي بلا رق ولا هوان واشتد نزعي وصار الموت يجذبني من كل عرقي بلا رفق ولا هوان دعني أنوح على نفسي وأندبها دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتفكير وأقطع الدهر بالتفكير وأقطع الدهر بالتفكير والحزن.